أنذر من السماء أزواجا لتسكنه إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. القوانين الإلهية التي جاءت وأنزلت على الأنبياء وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن هذه القوانين ذات الطابع الدين التشريعي فقط، وإنما هنالك جانبا حياتيا لهذه الأنظمة. الكثير من الناس لما ينظرون إلى الأحكام الشرعية ينظرون إليها في جانب عبادي كأنها طقوس دينية. الأمر الإلهي الذي جاء من قبل الله تبارك وتعالى يتعاملون معه كأنه حكم حلال أو حرام، مكروه أو مستحب أو مباح. هذه الأحكام الخمسة يتعاملون على أنه هذا حرام فيعاقب عليه، هذا واجب إن لم تفعله فتعاقب عليه. إذن كل الدائرة التي يعيشها الإنسان دائرة الحلال والحرام، دائرة أن هذا تعاقب عليه وهذا تؤجر عليه. دائرة الإنسان صار هذه الدائرة المقيدة أنه يتعامل مع الحكم الإلهي على أنه حكم فقط حرام وحلال، يخاف أن الإنسان لو ارتكب يرتكب ذنب، لو لم يرتكب يرتكب ذنب. لذلك تشوف الإنسان يعيش الدائرة الضيقة الكثير. لذلك لما تقول له أمر يقول لك هذا يعني حلال أو حرام. الإسلام لا يريد من ذلك أن يبين لك أيها الإنسان أن هنالك دائرة فقط حلال وحرام، سوي هذا العمل لأن إذا ما سويته تعاقب في يوم القيامة، فيه عليه ذنب و معصية. لا أبدا، هنالك جانب مهم، يعني هذا الجانب موجود. جانب آخر هو تعددية الرؤية للإنسان، أن لا تكون لنا نظرة أحادية في القضايا الشرعية، أن تكون لنا نظرات متعددة. يعني لما تنظر الآن هو كاميرا تصور في هذا الجانب الأيمن من الحسينية، تخرج جانب من الحسينية. إذا خليت كاميرا من جانب الأيسر طلع جانب آخر، إذا في الواجهة طلع جانب، هي حسينية واحدة ولكن من أي جهة تنظر ترى أن الصورة تختلف، لها جانب آخر. كما أنك إذا أردت أن تصور تصوير فوتوغرافي ترى أن الصورة تقدر تأخذ نفس الإنسان تأخذ له من جهات متعددة. الحكم الإلهي ليس بإمكاننا أن نجعل له إطار محدود حدده في دائرة ضيقة جدا، وإنما علينا أن ننظر إليه من زوايا متعددة. الخمر حرام، هذا نعم حكم إلهي، هذا في حكمه، ولكن روح حياتيا لماذا حرام؟ الله ما يريد أنه هنالك لذة للإنسان، الله يريد يمنع من هذه اللذة، لا، يقول أيها الإنسان أنك إذا شربت الخمر يزول عقلك، عقلك رح يزول. إذن قضية حياتية، مو قضية والله رب العالمين يريد يحرم هذا الشيء أو يريد يوجب هذا الشيء، فيه مصلحة وفيه منفعة، قد أعرف المصلحة والمنفعة وقد لا أعرف. البعض يقول لك زين هذا ليش حرام، شنو السبب؟ مو شرط أنه كل حرام أن نطلع على سببه، هنالك من المحرمات لا نعرف ما السبب. الآن تعال قل لي ليش صلاة الصبح ركعتين، جيب لي أدلة وبراهين، مو كل شيء. والبعض من الناس يقول زين هذا الكلام وين موجود بالقرآن؟ هذا لا يدل على ذلك، لأن التشريع ذكرت أمس أن هنالك أبواب وطرق متعددة للتشريع. إذن أن ننظر إلى الأحكام الإلهية جانب حياتي، أنها تؤثر في حياتنا نحن البشر. إذن بعد هذه المقدمة الصغيرة ننتقل إلى جانب مهم في حياة الإنسان، ولكن هذا الجانب المهم لأن البشر لا يتعاملون معه بصورة جيدة فهم يخطئونه ويخطئون الإصابة. شنو هذا الأمر؟ هو أمر الزواج. ليش اليوم لما تذهب إلى كثير من الزيجات إنما تنصدم بالفشل؟ تشوف المرأة مؤمنة، الرجل مؤمن، زين ليش يذهبون إلى المحكمة؟ شنو السبب؟ هسه البعض يذهبون، البعض لا يتحمل، يقول لك هذا واقعي بعد شو أسوي؟ حسب التعبير البعض يقول لك هذا نصيبي، ماكو نصيبك، ما حد ما جبرك على هذا النصيب، أنت اخترت لنفسك. يوم اللي تطيح بمشكلة، يوم اللي تصيرنا مشاكل وتطلع البلاوي تقول والله شو أسوي بعد هذا نصيبي. زين يوم اللي تكون سعيد ومستانس ومرتاح ما تقول هذا نصيبي، يوم اللي نوقع فيه مشكلة نقول هذا نصيبي. إذن وين المشكلة؟ يعني بعض يؤدي إلى طلاق، أكو بعض يتحملون على مضض. يعني مثلا تكون البنت بنت عائلة والولد بن عائلة، يقول لك إذا صار الطلاق راح تصير مشاكل بين العائلتين، لذلك البنت شوية واعية هو شوية واعي، يتحملون بعض ولكن يعيشون بمرارة. أو لا تشوف هذا عمره 20 و30 سنة و40 سنة متزوج، يقول لك يوم أنا ما كنت مرتاح مع زوجتي كل مشاكل. زي وين السبب؟ وين المشكلة؟ الله تبارك وتعالى لما يؤكد على الزواج من جانب، وتروح إلى رسول الله يقول النكاح سنتي، يعني هذا سنة إلهية. رسول الله يقول سنتي أنا، فمن رغب يعني الذي يعرض عن سنتي فليس بمني، أصلا لا يعتبر مسلم. هذا اللي يقول أنا ما أريد أتزوج أبدا، أنا مو يم الزواج أبدا. إذن الإسلام الذي يؤكد على الزواج ليش حدنا هالمشاكل؟ ليش اليوم لما تعمل إحصائية إلى الطلاق اللي موجود تشوف هنالك أرقام؟ والمشكلة المشكلة في النظام الإلهي أبدا. أكثر أهل النار العزاب، رسول الله يقول شراركم عزابكم، إن الأرض تئن من العزب. حتى إذا عمره 80 سنة وزوجته ماتت، الإسلام يقول لك هذا أعزب يعتبر. الأرض تئن من الأعزب، تئن يمشي عليه الأعزب فتئن منه. زين الآن وين المشكلة؟ ليش عندنا الإسلام اللي يقول تزوج والزواج نور وخير وبركة؟ إجا واحد عند رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إني معدوم ما عندي مال، فقال له رسول الله اذهب وتزوج. قال يا رسول الله أنا ببيتي بس أمي وأبوي، ما عندنا أحد، ما عندنا ناكل، تقول لي روح تزوج؟ قال بلى اذهب وتزوج. فذهب هذا الشاب خلال يوم واحد، ابنية بيت أبوها شالها وداها ببيته. هسه مو الآن روح الآن قص مهر، وبعد قصة المهر ما أدري اصعد وانزل وديه جيب ذيك الدعوات والله ما أدري سوي ذيك العزيمة وذيك الوليمة وإحنا الاتيكيت مالتنا بهذه الطريقة ما يصير أخته سويناها لكل شغلات هذه هذا ما يصير ما نسوي له بعد تشوف الأموال الطائلة تصرف وهذا المسكين العروس قاعدة بمكان وهذا الزوج مسكين وشوف الناس هم فرحانين هم مستانسين وهذول ينتظرون نصيبهم هسه بكرة وبعد بكرة والله إيش العرف وهاي تقاليدنا وما يصير إلى أن بعد اللتي أو التي يصير الزواج ولكن ذاك راح عند أهلها اتفقوا على المهر الزواج شاله وجاب بيته وخلص مع السلامة ما كنت تقيل لي الآن موجود أنا ما أقول الآن نمشي على تلك الطريقة ولكن التقاليد أقول أذكر الحالة أن التقاليد كثرت فجاء في الدار زين الآن يريد عند زوجه عند مصرف شي يسوي راح إلى رجل قال له يا رجل أنا أريد أشتغل حطاب قال له روح أشتغل راح إلى الصحراء جاء مجموعة من الحطب الحطب هذا باع بيش درهمين درهم راح اشترى بأكل ودرهم راح يم واحد اشترى بفأس وراح اشتغل واشتغل وعمل هذا راح بعد ذلك اشترى معدات أكثر من ذلك بعد فترة اشترى ناقة رسول الله شافه بعد فترة زمنية قال له ها أشو عندك ناقة قال يا رسول الله أنت قلت روح اتزوج أنا اتزوجت بركة الزواج أن الله تبارك وتعالى رزقني هذا الرزق الكبير ببركة الزواج إذن الزواج في بركة الله ينعم إذا كانت البنت رزقها في دار أبيها رزقها ينشال وينكتب في دارك أنت وجود المرأة في دارك هو خير هو بركة لذلك أكو بعض الأزواج أيضا يظلمون تشوف المرأة تعمل تأخذ مرتب مثلا 700 دينار تجي آخر الشهر صاحبنا الرجال يجي يأخذ المبلغ هذا كله ويعطيها بالزور يلا يعطيها 150 دينار زين هذا مو من حقك تأخذ أنت إذا هي المرأة تريد تساعد الزوج فخير وبركة جزاها الله خير ولكن من واجب الرجل أن يعمل وأن يجلب النفقة إلى داخل الدار إذا هي عملت أجي أخذ أموالها مرة صارت مشكلة بين زوج وزوجة دخلوني بالموضوع شوف الظلم تأخذ 700 دينار 150 مو راضي يعطيها يقول أعطيك 100 ليش؟ وهذا الظلم للمرأة على كل حال إذن وين المشكلة؟ مشكلتنا وين؟ المشكلة في أن الله تبارك وتعالى جعل حكم إلهي ولكننا لا نتعامل مع الحكم الإلهي بصورة صحيحة بما أن هذه الليلة تتعلق بالسيدة خديجة أم المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها ما أريد أطيل كثير بالمقدمة ولكن فلاشات سريعة أذكرها أولا شوف اليوم لما الإسلام ماذا يقول الإسلام يقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه اليوم ما نعمل إحنا المسلمين ما نعمل بهذا النظام الإلهي يعني ألا يقول لك واجب ألا يقول لك حرام عم نظام إلهي اسألوا يروح الولد يشوف البنت في مقابلة شافه بعض يقول والله ارتحت له هو يقول أنا ارتحت لها وخلص هذا الإسلام لذلك يصير طلاق وما يصير انسجام لأن الأول الباب الأساسي هو خطر أو البعض يتصلون البنت متخوفة جاي شاب متقدم لها تخاف من عنده ليش تخاف؟ تخاف من الفشل يمكن تشوف صديقتها متزوجة وعندها مشاكل يمكن تشوف وحدة بتعمها متزوجة ومطلقة لذلك تخاف من الفشل تقول هذا الشاب أقبل أو ما أقبل زين إذا أوجدت علاقة حب مع هذا الشاب أي شيء يكون تقبل عليه ليش؟ لأن العاطفة تغطي على البصيرة لأن الحب مشكلة في الظاهر انسجام عاطفي مشاعر متبادلة ولكن هذا لا يعني أن الذي أحبته راح يكون هو مهيئ للزواج أو لا تقول والله وعلى كاتبت لي رسالة قبل يومين ثلاثة تقول أنا شفت شاب وحبيته وإحنا بينات نقرأنا الفاتحة واستحنا بس ما حد ما يدري بيناتنا شنو هذا الفاتحة شنو قرأنا الفاتحة شنو كيفك أنت تقرين فاتحة
وتفصلين وترتبين على أي أساس؟
من اللي أجاز لك؟ كيف أن البنت البكر تتعامل كما تشاء؟ أو لا تكلم واحد، قبل كان يخشون على الآباء، اليوم بكل جرأة البنت تقول للأم أنا أكلم فلان. شوف الجرأة اللي صايرة. ولكن ماذا بعد ذلك؟ شنو بعدين؟ والله هذا صبي زين، وبعدين من يقول زين؟ ليش؟ لأنه عواطف، لأنه شفت بجمة حلو بس شكله حلو أو ارتحت له، هو هذا الزواج؟ لذلك نقع في مشاكل. زين متى يتقدم للزواج إن شاء الله؟ إن شاء الله بعد 3 سنوات، هذا إذا بقيت أحياء. هاي قبل يومين بمنطقة شابين طالعين، هتوى اليوم الخبر أمس، طالعين شابين وقت الفطور عمر 18 سنة طالعين عند الإشارة ضاربين العمود هذا وقطعة قطعة صايرين. هذا بني آدم، وين تريد تروح؟ إلى أين تذهب؟ عمر 18 سنة مو عمره 150 سنة. إذن هذا الإنسان، ليش احنا اليوم احنا حياتنا ايام معدودة، سنوات معدودة، خلي نتأمل، نفكر في الاختيار الصحيح. الاختيار الصحيح هو الذي يجلب السعادة. اليوم البنت كثير من الفتيات تحتاج الى خبرة الام، الام تبقى عندها خبرة، عندها معرفة. الاستعجال في اتخاذ القرار او التردد غير العقلاء ايضا يولد مشكلة. تعال روح الى موضوع انه الخطبة، الخطبة الطويلة خطأ. كثير من العوائل تشوف الشاب يخطب البنت 6 شهور سنة، على اساس؟ ليش هذه الخطبة؟ ليش الخطبة الطويلة؟ كثير من المشاكل اللي تصير ايام الخطبة. نعم الشاب بامكانه يدخل الى البنت اذا مو شايفها في الرواية من دون ريبة ومن دون شهوة، بامكانه ان ينظر الى البنت مع حتى اذا شالت حجابها، حتى إذا بملابسها وشعرها طالع، إذا ذهب من أجل أن ينظر إليها من دون ريبة، ما في إشكال. الإسلام يقول لذلك ضمن الدائرة هذه المحدودة جدا، بس المهم ابحثوا عن شاب مؤمن ملتزم، ابحثوا مو ظاهرة ملتزم، اسألوا عن الشاب، لا تتسرع. اجوا طلب بنتك اسأل عنه، طبيعي تروح تقول له هذا يقول لي خوش شاب، هذا يخاف. انت اللي ما تعرفه لا تقول خذ شاب، مسؤولية شرعية. تعرفه قل نعم زين، اذا تعرفه مو زين توقف، ما تريد تجرح الشاب لا تقول زين، مسؤولية هذه عليك. بنات الناس مو لعبة، الاسر مو لعبة. تجيب بنت لما تتحطم تصل للطلاق هذا فشل، ولكن الفشل لازم ما يوقفنا في حياتنا. نعم بنت مطلقة يعني نرميها بالشارع؟ هذا خطأ المجتمع يرتكبه. حتى إذا شاب والله يسموه حسب تعبير النساء شاب بكر ما متزوج، شلون بالله يتقدم إلى بنت مطلقة؟ وإذا كان مطلقة يعني شنو؟ يعني مطلقة شو تسوي يعني؟ إذا دخلت في تجربة وفشلت يعني ما تتزوج بعد؟ خطأ هذا شائع. الأم تقول لا شلون يتزوج بنتي إلى رأي بنتي، لما أريد أزوج ابني لازم يكون إلى وحدة غير مطلقة. زين ابنك إذا طلق ما يروح يتزوج وحدة ثانية؟ وإذا طلقها ما يروح يتزوج وحدة ثالثة؟ إذن الشاب ما في إشكال، زين البنت ليش نظلمها؟ وقعت في تجربة وفشلت، أعطوها مجال. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، هم تزوج مطلقة وهم تزوج أرمل، أنت أحسن من رسول الله؟ إحنا مجتمعنا ونساءنا وعوائلنا أفضل من أهل البيت سلام الله عليهم؟ هؤلاء أهل البيت حتى لو كانت مطلقة كانوا يتزوجوها. إذن لازم احنا نتعاون للحفاظ على المجتمع، حفاظ على أسرنا، حفاظ على فتياتنا وإن كانت مطلقة، لأنه ما انسجمت مع هذا الشاب، هو شاب مؤمن، هي مؤمنة بس ما صار انسجام خلاص. لذلك أكو أسباب، هذه الأسباب عدم مراعاتها، لا نقول المقابلة تكفي، لا نقول هذا المهر. ترى لما تنظر إلى حياة السيدة خديجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وروح إلى حياة السيدة الزهراء مع أمير المؤمنين، إحنا نمشي على حياة أهل البيت؟ ها؟ على أي حياة نمشي؟ لذلك الذي يعتبر مهر الزهراء والذي يسمى بمهر السنة يعتبره أساسا في حياته. الله يجعل ذلك البيت بيت مبارك وبيت في بركة. روايات موجودة أن الإنسان الذي يجعل مهر السنة، تقول زين الأم زين وإذا جت بعدين طلقت بنتي ما لازم أضمن مستقبلها، من الآن تفكرين بطلاقها؟ فإذا أكو خطأ، عندنا أكو إشكالية بالاختيار، عندنا مشكلة بالتعامل. لذلك تلاحظ أن مهر السنة هو مهر رسول الله مع خديجة. السيدة خديجة تزوجها رسول الله والمهر مهر السنة 480 درهم أو 500 درهم، أكو رواية أقل من ذلك، 400 درهم كان مهر رسول الله من خديجة. ومن هي خديجة؟ خديجة التي كانت تعرف بالعرب بسيدة قريش، من عفتها وشرفها وكرامتها كانت تسمى بالطاهرة، كانت امرأة ثرية أثرى، امرأة في الجزيرة العربية كانت. مع ذلك شوف الوضع كله تبدل. إذن شخصية كرسول الله وشخصية كالسيدة خديجة، كل هذا العطاء لماذا؟ لأنها سارت على السنة. نحن اليوم لا نسير على منهج رسول الله، نحن اليوم لا نسير. يعني اليوم إذا أنت خليت مهر البنت 1,000,000 دينار وبكرة صار مشاكل بيناتهم، يقدر يسحبها يسميها ناشز، يقدر يجيبها للبيت بالمحكمة، يجيبها للبيت ويسويها ناشز ويبهذلها مثل ما يريد. إلا تقول له عمي أخذ 1,000,000 بطلقني. زين ليش؟ مو طريق. فإذا هذا الطريق مو طريق. خلي نجعل فعلا، يمكن واحد الآن يسمع الكلام ما يقتنع، يقول شلون يعني فعلا؟ أقنع نفسي، أقول بما أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ خديجة بمهر السنة، وأمير المؤمنين أخذ السيدة الزهراء بمهر السنة، أنا تبركا بذلك أبدأ. لأن الحياة لازم تبدي بنور أهل البيت، وأن الحياة اللي يخلون بها موسيقى ويخلون بها غناء، اللي تبدأ بالمحرم فيها مصائب ومحن. هذا الغلط، أنه اليوم يا للأسف تشوف ناس ملتزمين، ناس مؤمنين رايحة إلى مكان تدري فيه غناء، شلون تروحين هالأماكن هذه؟ وإذا زعلوا خلي زعلون، خلي يكون بيت أختك، حتى إذا كان زواج أمك لا تروحين. ليش؟ لأنه حرام، هذا حرام، الغناء حرام. بعدين بالله عليك الإنسان يبدي حياته بالمعصية، يبدي حياته بالشيطان. إذن لنرجع إلى هذه الرؤية وهذا الزواج الموفق الذي كان بين رسول الله وبين السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها. ولكن من الذي اختار؟ هل رسول الله اختار السيدة خديجة أم السيدة خديجة هي التي اختارت؟ تقدم إليها أبو سفيان، تقدم إليها أبو لهب، كبار العرب تقدموا إلى خطبة السيدة خديجة، ولكنها رفضتهم كأنها تنتظر من تبحث عنه، لأن هنالك لها خال اسمه ورقة. هذا خالها كان من القسيسين، وكان يحكي عن نبي آخر الزمان. وأبو طالب في مرة لما أراد أن يذهب بتجارة إلى الشام وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله، أراد أن يبقي في مكة، ثم التفت رسول الله إلى أبي طالب قال له يا عم أين تتركني في مكة؟ لا عندي أب، لا عندي أم، لا عندي أحد، وين تخليني وتروح؟ خذني معك. فأبو طالب أخذ الرسول صلى الله عليه وآله، أخذه في الطريق، وإذا هنالك مغارة موجودة وفيها راهب يعبد الله، نظر من بعيد أن قافلة تسير وتسير فوقهم سحابة. الله أكبر، شنو هالسحاب؟ اللهم صل على محمد. زين هذه السحابة لمن؟ مجموعة، مو واحد، مو واحد أنه لا، وإنما مجموعة. زين هذا الراهب المسيحي شاف هذه بشعرة كبيرة، وإذا جاءوا بالقوم كلهم راح بعث لهم واحد قال لهم أنتوا اليوم مدعوين عندي، اليوم غداكم عندي. هو يرد يوصل يرد يشوف هذه الغمامة على رأس منه كانت تمشي، لمن كانت هذه؟ فجاءوا كلهم إلا الرسول صلى الله عليه وآله، وكان صغيرا، خلوه عند القافلة يحرس القافلة. لما جاءوا إليه سألهم من أنتم؟ قالوا نحن من قريش، نحن من مكة. زين، من هو؟ لمن هذا الركب؟ قالوا لأبي طالب. ثم قال لهم ومن هو هذا الغلام؟ قالوا أن هذا الغلام خلنا حارس عند الأمتعة. ثم قال ابن من؟ أين أبوه؟ قال أن أبوه قد مات. وأين هي أمه؟ قال أنها قد ماتت. فعرف من المواصفات اللي واردة في الكتب السماوية أن هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وأنه نبي آخر الزمان. التفت إلى أبي طالب قال له أنت شو تصير من عنده؟ قال أنا عمه. قال زين أبلغك بشيء، أن هذا لا تخلي يوصل للشام، لأن اليهود أحبارهم لو نظروا إليه لعرفوه وقتلوه، الآن ترجع. لذلك في رواية أن أبو طالب أخذه وأرجعه إلى مكة، وأكو رواية لا أرسله بيد أحد فأرجعه. هذه القضية أخذت صداها في مكة، الناس عرفوا أن لرسول الله مكانة بعد لم يبعث بالنبوة. المرة الثانية من دون أخذ التفاصيل، لما خرج رسول الله مع ميسرة، ميسرة في تجارة خديجة بنت خويلد عليها السلام، خرج رسول الله قبل موضوع الزواج وقبل النبوة، كان إنسان معروف أنه صادق الملقب بالصادق الأمين. خرج مع القافلة ميسرة، يقول إحدى المواقف لما شاهد هذه المواقف نقلها إلى خديجة عليها السلام. قال كنت في الطريق وقفنا عند راهب، هذا الراهب لما نظر إلى رسول الله وكان قد نام تحت شجرة، في الرواية نزل تحت شجرة، قال الراهب لميسرة من هو هذا الرجل؟ قال أنه من قريش، أنه رجل من قريش ومن مكة. قال أن هذه الشجرة لا ينزل تحتها إلا نبي، فهذا نبي آخر الزمان. لما رجع ميسرة نقل هالتفاصيل وهالتجارة والبركة والأرباح الكبيرة، نقلها إلى خديجة، فخديجة كانت تنتظر أن ذلك الرجل الرجل الكفؤ لها، ورأيته أنه ورأيت ونظرت أنه في رسول الله صلى الله عليه وآله. لذلك أرسلت إليه إحدى صديقاتها أن تذهب إلى رسول الله تسأله يا محمد لماذا لا تتزوج؟ فسألته قالت قال لها ما تزوج لأنه ما عندي مال. قالت لزين إذا وحدة تقدمت إليك وهي المال عليها، فقال من هي؟ قالها قالت هذه خديجة بنت خويلد. لذلك طلبت أبو طالب. أبو طالب لما جاء كبار قريش لما جاءوا الآن، لما تنظر القضية العشائرية للقضية اللي قبلية يعني قبائل وعشائر، تشوف ولد لا أب عنده ولا أم، هذه النظرة، انظر بالنظرة القديمة، وما زالت العشائر لها عاداتها بالنظرة القديمة، عرب وعدهم عادات وتقاليد. زين واحد لا عنده أبو ولا عنده أم، هاي وحدة. شيء الثاني مال ما عنده، فقير يعتبر. زين يتزوج من؟ يتزوج سيدته العرب، فقط الرحلة واحدة حسب تعبيرنا صفقة تجارية واحدة لخديجة بنت خويلد 100,000 ناقة، مو بس الناقة، وما عليها من البضائع. كانت معروفة، القرآن يحكي عن رحلة الشتاء والصيف، يحكي عن السيدة خديجة سلام الله عليها، أموال طائلة، الكل كانوا يطمعون بأموالها، وكانت في قمة الجمال. تقدموا إليها ورفضتهم. لذلك جاء أبو طالب ومعه الرسول صلى الله عليه وآله هو ابن 25 سنة الآن شاب بهذه العفة بهذا الشرف بهذا الحياء النبوي لرسول الله جالس وخديجة موجودة ورقة موجود أيضا وهكذا مجموعة من قريش. لذلك لما بدأت الخطبة أولا السيدة خديجة هي اللي نقتها. هسه الآن تجيب بنت تقول زين الرسول شلون السيدة خديجة اختارتها إذن أنا أختار. نعم هذا كان في عهد رسول الله، خلي يكون عندنا أخلاق السيدة خديجة، خلي يكون عندنا إيمان السيدة خديجة، يكون عندنا إيمان رسول الله ما يخالف. مو شفت واحد شاب ضارب جي وشعراية منه طالعة وشعراية ذاك الصوب طالعة ورايح بالصالون ومحاف وجه مطلع وحده كأنه بنوت صغيرة، زين هو هذا اختيار؟ مو هذا الاختيار. اختيارنا اليوم الجمال الظاهري، هذا الجمال بعدين يقلب. شنو يبقى؟ جمال الروح يبقى. كل ما نقول لهم ما يمشي، كل ما تحكي جمال الروح ما يمشي، هذا تروح على الجمال. زين الجمال مش قدر يبقى، يكبر سنة يتغير وبعد سنة يتغير وبعدين لما يكبر ما يبقى ذاك الجمال. شنو اللي يبقى؟ هذه الدنيا، هذه سنة الحياة. الذي يبقى جمال الروح فقط. لذلك خلي تكون خديجة وخلي تكون الرسول هيك شخصية ما يخالف، ولكن مو واحد من الشارع، مو واحد يمشي على البحر والله رقمني ورقمته، مو والله واحد قاعد على الشات أو على المسنجر أو طاب بمنتدى تدقي له واحد، هذا مو تنقاية، هذا مو عمل. لذلك هذا لا يورث إلا الندامة، ولكن شو وقت نعض إيدنا بعدين. على كل حال، فلما جاء أبو طالب خطب خطبة بليغة في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، اعرف أبو طالب مؤمن قريش، هذا البطل المحامي، كل حركة من حركات رسول الله كان مدير أعمال الرسول هو أبو طالب، هذا التعبير اليوم، كل أعماله كان أبو طالب يقوم بها. إذن أبو طالب الكفيل المحامي المدافع الخاطب، كل ما يرتبط برسول الله عند أبي طالب. وأبو طالب لأنه قمة في الإيمان والتقوى، الله اختاره لكي يكون محامي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. خطب خطبة ثم الآن ينتظر أنه كم المهر؟ المهر وشنو المطلوب؟ فالخطاب لورقة بن نوفل، ورقة الآن يريد يتكلم، قالت لخديجة يا ورقة أعلم أنك أحق بنفسي في الشهود، ولكن أنا أحق بنفسي لنفسي، أنا خلي أجاوب. اسمع، المهر علي، مهر الرسول علي، مهر محمد علي، وأيضا الآن قم يا أبا طالب اذبح وليمة، اذبح ناقة ووليمة، وبعد ذلك يتم النكاح. في جلسة واحدة تم عقد النكاح لرسول الله صلى الله عليه وآله، وخديجة موجودة، صار العقد في نفس المكان نفس القاعدة. بعد يقصون مهر ويروحون جماعة يتكلمون، واطلع واخذ موعد، اصعد انزل، ماكو هذه الشغلة. ما دام التنور حار اخبز الخبزة، خلصها في مكان واحد، صارت المهر وصار الخطبة وصارت العقد الشرعي، انتهى كل شيء. أبو طالب قام يريد يطلع برا، ورسول الله بعد يطلع. قالت له خديجة يا محمد إلى أين تذهب؟ وين طالع؟ بعد مو أبو طالب يطلع، بعد الشاب استوها عاقد الآن، وين تروح؟ البيت بيتك وأنا جاريتك. هذا وين؟ وين هذا؟ وين المرأة هكذا تتعامل مع الرجل؟ تقول له البيت بيتك وأنا جاريتك، مو خادمة، جار يعني عبد لك يا رسول الله، ولم يصل للنبوة بعده، ولكن نظرت آفاق الإيمان. نعم الشاب المؤمن تكون المرأة جارية له ويكون هو عبدا لها، ما يصير المرأة بس تكون هي تكون خادمة عند الزوج والزوج يمشي وشايل راسه ما يهتم لا أبدا، كما أن المرأة تكون في خدمته الرجل يكون في خدمتها، كما هي لها حقوق هو له حقوق أيضا، حقوق متبادلة بين الزوج والزوجة. لذلك ترى أن للسيدة خديجة مكانة كبيرة، يأتي جبرائيل عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فتمر السيدة خديجة من هناك، يقول جبرائيل يا محمد من هي هذه المرأة؟ هو يعرف جبرائيل بس علشان يسمعك ويسمعني، قال رسول الله إنها صديقة هذه الأمة. هالمنزلة هالكرامة لمن؟ للسيدة خديجة سلام الله عليها، هي الزوجة المحسودة لرسول الله لأنها أم الزهراء، والزهراء أم المعصومين، فصارت محسودة. وإحنا في تاريخنا الموالين ظلمنا السيدة خديجة. جبرائيل يسأل ورسول الله يقول صديقة هذه الأمة. يمكن واحد يسأل يقول السيدة الزهراء هي الصديقة، نعم صديقة الأمة في تلك المرحلة هي صديقة تلك الأمة، ولكن الزهراء صديقة الأولين والآخرين من البشر سلام الله عليها. لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى جعل لها هذه المنزلة. رسول الله يقول أنا أعرج بي إلى السماء، أنا وراجع يشوف واحد بيناتنا طالع بسفرة طالع مكان يقول لها عندك شغل توصيني بحاجة، رسول الله يلتفت إلى جبرائيل يقول يا جبرائيل توصيني بحاجة عندك طلب؟ قال طلب واحد عندي من عندك. ماذا؟ قال إذا ذهبت إلى خديجة فقل أن الله يسلم عليها وأني أسلم عليها وإن الله يباهي بها الملائكة. لمن؟ للسيدة خديجة، هذه المرأة العظيمة الكبيرة عند الله تبارك وتعالى. لما نزل جبرائيل على رسول الله وأبلغه بالرسالة، ترى الرواية تقول أن ثقل النبوة كان ثقيل على رسول الله، فلما إجى إلى البيت رسول الله كان بحالة ثقل، كأنه الرسول بحالة تعب، رسول الله كان متألم من الحالة اللي صارت، صار فيه كأنه قشعريرة صارت في رسول الله صلى الله عليه وآله. لما رجع إلى الدار استقبلته السيدة خديجة وأعطته ذلك الدفء ذلك الحنان، كانت سكنا لرسول الله. الزوج والزوجة إذا لم يكن كل واحد منهما سكنا للآخر هذا زواج فاشل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. رسول الله على عظمته يأتي إلى الدار متألم، اللي تضمه واللي تلمه واللي تعطي الحنان والمحبة والسكن هي السيدة خديجة. قد يسأل سائل يقول هذا رسول الله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ولكن كانت السيدة خديجة دائما كان يذهب رسول الله، كان عنده رحلات تأمل. هذا مقطع مهم قد نغفل عنه إحنا في حياة رسول الله. رسول الله ضمن الأمور العبادية المهمة وطلعات المهمة كان عنده طلعات يطلع يروح إلى جبال مكة يتأمل بها. طب في أيام السنة بصورة عامة في شهر رمضان، كل شهر رمضان كان رسول الله في تأمل، لأن التأمل عبادة، والتأمل يفتح لك أبواب كبيرة في حياتك، يغير حياتك 180 درجة التأمل التفكر. فكان رسول الله يخرج، هاي الطلعات اللي يطلعها كان يطلعها للتأمل. في مرة رسول الله هو بين الجبال مكة وإذا بنداء من السماء يا محمد، رسول الله يرفع رأسه وإذا به ينظر إلى جبرائيل فوق موجود، ينظر إلى اليمين يشوف جبرائيل موجود، ينظر إلى الشمال يشوف جبرائيل، أينما ينظر إلى السماء وإذا بجبرائيل موجود يقول يا محمد إنك رسول رب العالمين. وقف جبرائيل يتحدث، رسول الله واقف في الوادي بين الجبال وينظر إلى جبرائيل، وجبرائيل يتحدث مع رسول الله لأنه يتشرف أن يكون خادما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة خديجة باستمرار بنفسها تأخذ الطعام وتروح إلى عند الجبال تودي طعام الرسول صلى الله عليه وآله، وبعض الأوقات لا مو بس هكذا تبعث الغلمان يبحثون عن رسول الله يشوفون شنو أخباره، بخير بصحة عافية، راحت هي ما شافته. بعثت الغلمان يبحثون عن رسول الله، ذهبوا في الرواية إلى أعلى جبل في مكة، كل مكان يشاهدونه إلا رسول الله، فألقت على الرسول، فرجع رسول الله مبتشرا قال يا خديجة كنت عند جبال مكة. قالت بعثت الغلمان ينظرون إليك يبحثون عنه، قال بلى ولكنني كنت مع جبرائيل فلا يراني إلا الله وجبرائيل. كانت هذه المنازل وهذه الدرجات للسيدة خديجة، لذلك تنظر الله أعطاها ذلك الكمال. في الرواية جبرائيل يقول لرسول الله بشر خديجة أن لها قصرا من لؤلؤ في الجنة، عن يمينها مريم ابنة عمران وعن يسارها آسيا بنت مزاحم. هي القلب، هي الأساس، زوجة لرسول الله وهي ضر لآسيا ولمريم. لذلك ورد الوحي على عيسى المسيح قال له إن أمك هي ضر للمباركة، ويقصد المباركة هي السيدة خديجة. يعني حتى للمسيح الله أخبره أن من هي السيدة خديجة، هي المرأة المباركة. كمل من الرجال كثير في الرواية عن رسول الله، وكمل من النساء أربعة، آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد. وصلت إلى منزلة ودرجة، رسول الله كم سنة عاش معاها؟ 25 سنة. شوف الوفاء، شوف الوفاء لرسول الله، لم يتزوج عليها أبدا في حياتها، لأن المرأة التي تقوم بشؤون الزوج، المرأة اللي تهتم بالزوج، المرأة اللي ترعى الزوج رعاية مو بالطعام، لا تسأل عنه، تهيئ نفسها. الكثير من النساء تشوف أنه الحياة جامدة، الحياة ما لها قيمة، تنظر إليها كنخلة يابسة، لذلك الزوج يبحث عن أخرى. أنا ما أعتبر للرجال، وإنما أقول على المرأة دائما أن تهيئ نفسها، دائما ترتب نفسها، تعطر نفسها، مو الكشخاتها للطلعة، مو يوم اللي في عرس وفي حفلة وفي برنامج خارجي، لا في البيت تهيئ نفسها إلى زوجها. إذا هيئت المرأة نفسها لزوجها وتعبي عينه، أو عبارة ننزل شوية تترس عين الرجل، الرجل ايش عنده غير أم العيال يهتم بيها ويخليها تاج على رأسه. ولكن الرجل لما ينظر إلى المرأة طالع طلعاتها تهتم بنفسها أو تهتم نفسها وبالعيال وخلاص انتهى، ولكن الرجل ما له حياة في هذا البيت، حياة روتينية جامدة يابسة باردة، لذلك ما بها حنان، لذلك يبحث عن مكان آخر. المرأة العاقلة، المرأة الحكيمة اللي عندها حكمة تحافظ على زوجها، والزوج أيضا لا يتوقع من المرأة أن هي تتهيأ له وتصرف وقت على الزوج، هو الزوج أيضا لازم يخلي جزء مهم من وقته إلى بيته، لأن الرجل اللي يقضي أكثر أوقاته بالديوانيات ويطلع إلى مشاوير يرتكب محرما، إذا وقع فساد وخطأ في البيت والأسرة هو مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ما يصير أن أتوقع من المرأة أن تتهيأ وترتب نفسها وتعطر نفسها وتتفرغ للرجل وصاحبنا هو كأنه ملك ما حد ما يقدر يتكلم وياه، وكلمته وحده وما تتغير، وكأنه جبروت في البيت، لا ما يصير. كما أن المرأة لها حقوق، له حقوق أيضا. هذا رسول الله في عصر السيدة خديجة، هل تزوج؟ ما تزوج. وبعد وفاة السيدة خديجة وفاء لها سنتين ما يتزوج. ليش؟ لأنها كانت المرأة اللي معبية حياته، وحتى بعد وفاته، حتى جاء أمر الله تبارك وتعالى. ولو نظرت إلى السيدة خديجة وإلى السيدة الزهراء تلاحظ أكو نقاط مشتركة. السيدة الزهراء كانت هي محدثة، والسيدة خديجة كانت محدثة. هي أخذت ولي من أولياء الله نبي، وتلك أخذت إمام، تلك كانت صديقة على تلك الأمة، والسيدة الزهراء صديقة على الأولين والآخرين. هي ماتت في غربة السيدة خديجة، والسيدة الزهراء ماتت في غربة أيضا. هي أم للأمة السيدة خديجة، السيدة الزهراء أم للأمة. صفات مشتركة بين الأم وبين البنت. لذلك عائشة تقول: ما من يوم، اسمع جيدا، ما من يوم إلا ورسول الله يذكر خديجة. وبعض نساء النبي يقولن: لو أردنا أن نتقرب إلى رسول الله نذكر السيدة خديجة. يعني التقرب إلى رسول الله، اذكر خديجة تتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى هذه الدرجة. تجي امرأة عجوز تطرق الباب، رسول الله يفتح الباب فيعطيها هدية. عائشة تقول له: يا رسول الله، من هذه المرأة؟ قالت: هذه كانت تأتينا أيام خديجة. لا صديق، تارة عندنا رواية أنه هذه خليلة للسيدة خديجة، صديقتها. لا، كانت تأتينا أيام خديجة، فإكراما لخديجة أنا أعطيها. كان يذبح ذبيح الرسول ويوزعها على أخلاء السيدة خديجة من النساء، يوزع عليهم كل إكراما لها. لذلك تلاحظ أن لها مكانة ودرجة وعظمة عند الله تبارك وتعالى. كانت تلك المرأة المضحية المدافعة. ترى لا تتصور قضية مال، نعم، ما استقام الدين إلا على سيف علي ومال خديجة. هذا جزء ترى مال خديجة. السيدة خديجة لها حق على كل واحد منا، فهي أم الزهراء سلام الله عليها، هي أم الشجرة المباركة، هي أم الأئمة. لازم واحد إذا كان عنده بنات ببيته، الله يحفظكم، أسماء أسمعها صدق واحد يشمئز منها. عم تخلي اسم، خلي فاطمة، زهراء، زكية، طاهرة، خلي أسماء أهل البيت. اللي عنده فاطمة خلي اسم السيدة خديجة، اسم مبارك. تفرح الزهراء لما تخلي اسم بنتك خديجة، اسم مبارك، وتفرح السماء وتفرح الأرض، الكون يستر لاسم خديجة. حتى أن الإمام الحسين لما أراد الخروج إلى كربلاء، شنو الرواية تقول؟ أنه ذهب إلى رسول الله وذهب إلى أمه فاطمة. اليوم قرأت رواية أنه ذهب إلى جدته خديجة، جلس عندها، سلم عليها، بكى ثم رحل. هذا يدل على ماذا؟ يدل أن الإمام الحسين أيضا يهتم بالسيدة خديجة، إلها مكانة. فعلا السيدة خديجة مظلومة، ظلموها، قالوا عمرها كبير. أبدا، عمرها من عمر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ابن عباس حبر الأمة يقول لخديجة: من العمر ما لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا أولا. ثانيا قالوا أنها متزوجة. كنت أطالع أمس واليوم أطالع كثير من المصادر الشيعية، يا للأسف يا للأسف، تكتب كتاب راجع، ابحث، شلون تقول أنها كانت متزوجة؟ لم تكن متزوجة، وإنما كانت بكرا. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة. الحسين أين هو؟ في الأرحام الطاهرة، يعني في الزهراء والسيدة خديجة سلام الله عليها. شلون كانت متزوجة إنسان كافر؟ كيف العقل يعقل؟ الله يختار لأفضل خلقه امرأة متزوجة بكافر؟ أنت تقبل؟ ما تقبل لنفسك، فكيف لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن كلها من دسائس بني أمية والحاقدين على أمير المؤمنين. هو ما يقدر للإمام علي، وين يروح؟ ليروح على السيدة خديجة، يروح على السيدة الزهراء، يضرب يمين يضرب شمال. بس أنا لازم أكون المتلقي، لازم أكون واعي، أعرف أن لها كرامة ومنزلة كبيرة عند الله تبارك وتعالى. رسول الله كان يلهج بذكرها، وقفت مع رسول الله أشد المواقف. رسول الله لما جاء الأمر الإلهي وقف على الصفا، قال أيها الناس أني رسول رب العالمين إليكم، ما التفتوا إليه، راح إلى المروة، أيها الناس أني رسول رب العالمين إليكم. أحدهم، وفي الرواية أبو جهل، شال حجر وضرب على جبهة رسول الله، وإذا بالدماء تسيل من وجهه. خرج رسول الله، الأطفال اجتمعوا خلفه، صاروا يضربونه بالحجارة، وإذا برسول الله ينزف دما. أمير المؤمنين ذهب إلى السيدة خديجة، سيدتي هذا رسول الله قد ضربوه، يا علي أين ذهب حبيبي المصطفى، وين راح، في أي مكان؟ لذلك خرج أمير المؤمنين مع السيدة خديجة، وصلوا إلى الجبل. الرواية تقول قال أمير المؤمنين أنت استبطن الوادي وأنا أستظهر الوادي. فذهبت السيدة خديجة تبحث عن هذا النبي المظلوم الذي ضرب على جبهته وعلى جسده والدماء تسيل. لذلك هذه الزوجة الوفية لرسول الله ذهبت تبحث وهي تقول أين الحبيب المصطفى، من الذي نظر إلى الحبيب المرتضى، تبحث وتبحث وهي باكية على رسول الله، حتى وجدت الرسول اتكأ على الجبل والدماء تسيل من وجهه. قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، خلي هذه الدماء تسيل على الأرض. فقال رسول الله أخشى أن تغضب الأرض عليهم، إنني لمبعث لعانا، ملائكة الهواء والسماء والبحار والأرض اجتمعت عند رسول الله، يا رسول الله ادعو عليهم نحرقهم جميعا. قال إني لمبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة للعالمين بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ولكن انظر، عملوا حصار على رسول الله، وين ذهب مع خديجة مع أبي طالب مع المؤمنين في شحب أبي طالب. هذه خديجة اللي كانت مليئة بالعطاء وبالمال، مرت عليها آلام صعبة حتى أنها تمرضت وحال وقت الوفاة. لذلك جاءت إلى رسول الله، ورسول الله عندها وابنتها صغيرة، مولاتي فاطمة ابنتها صغيرة، قالت يا رسول الله عندي وصايا أريد أن أوصيك بها، أول وصيك أوصيك بهذه الغريبة من بعدي، وأشارت إلى مولاتي فاطمة، يعني يا رسول الله هذه بعد ما عندها أم تبقى غريبة من بعد، لذلك أوصيك بها. قال سمعا وطاعة يا خديجة، ويا رسول الله عندي وصية ولكن أخجل أحكي لك هذه الوصية. لما ذهب رسول الله قالت لابنتها فاطمة إني سمعت عن عالم القبر وأخشى من عالم القبر، اطلبي من أبيك أن يضع رداءه علي بعد موتي. لذلك قالت فاطمة لأبيها هكذا صنع رسول الله، وإذا برسول الله ينزل عليه جبرائيل يأتي إليه بكفن لخديجة، كفن من الجنة، هذه امرأة وفية، هذه ضحت عده عطاء، وقفت مع رسول الله. لذلك جاءت بكفن الملائكة إلى رسول الله، بس مو كفن، خمسة أكفان، أعطوا كفن واحد إلى خديجة. لما رحلت السيدة خديجة وصار الوقت أن يرحل الرسول، جاء رسول الله قال بني فاطمة هذه أربعة أكفان باقية، كانت خمسة، واحد إلى خديجة وأحدها لي والآخر إليك، وأحدها إلى أو زوجك علي والآخر إلى من، والآخر الخامس هذا لولدي الحسن، وإذا بمولاتي فاطمة قالت أبا أين كفن ولدي الحسين، وإذا برسول الله صار يبكي بكاء عاليا وهو ينادي لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. بني فاطمة كأني أنظر إلى ولدي الحسين في صحراء كربلاء مقطعا اربا اربا، تصهرها حرارة الشمس، رحم الله من نادى وإماما وحسينا، يا من الذي حفر لدفني؟ حضر الإمام زين العابدين بنو أسد. بعد ثلاثة أيام النساء قالت يا بنو أسد ألا تستحون هذا الحسين على رمضاء كربلاء مع أصحابه؟ اجوا بني أسد ولكن لا يعرفون. تعرف لماذا؟ أنت بالغيرة، لأن الأجداد من دون رؤوس هم في الحيرة، وإذا بهم ينظرون إلى فارس ملثم. لما وصل إلى هناك ألقى بنفسه على جسد، صار يبكي بكاء عاليا، قال خط خطا على الأرض، قال ادفنوا هنا مجموعة وادفنوا هذا، هو حبيب، وادفنوا هذا. قالوا من هذا؟ قال هذا الحسين بن علي. دفنوهم. لما وصلوا إلى الحسين قال أنا أكفيكم أمره، إراد أن يحمل الحسين، حمله من جانب سقط جانبا آخر. وإذا بالإمام يطلب حصير ها لكي يضع الحسين عليه، أراد أن يحمله، قال بسم الله وبالله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنورك مشرقة. حمل الحسين وضعه في قبره، وإذا ببني أسد يسمعون صراخ وعويل من داخل القبر. لما نظروا وإذا بالإمام زين العابدين وضع فمه على نحر أبيه الحسين يقبله وهو ينادي وأبدا وحسينا، قال لهم حفرنا حفيرا ساعة دفن بها حبيب البيت روط القاع، وبعد حفرة دفن سبعين بها سباع وسبع طعش يوم الكون معلومة. قال لهم حفرنا بعد حفرة يا بدفن بها الحسين ويسجد العبر. لما دفن الإمام كتب على القبر هذا قبر الحسين بن علي، ثم صار ينظر يمينا وشمالا، قالوا له يا أخ العرب كأنك تبحث عن آخر بلاء، قالوا يا أخ العرب هنالك بطل على العلقمي. قال يا الهام بعد واحد جدا نوفات، قال الهام بعد واحد جدا نوفات، قالوا لطفل طلع للمسنات. ها وين راح إلى عمه العباس؟ يشوف يد على اليمين يد على الشمال يقبله يقول يا عم انظر إلى عماتي شو سوى بعد ما رحلت. يا عم خلايف عينك يسرت نعدك. يحكي للعباس أبو فاضل باب الحوائج يا عم خلايف عينك يسرت نعداك دلوح المهر وانشر الواك. يا دلوح المهر تحفظ الأصل إيه يا نازلين بكربلاء خبر بقتلانا وما ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها. يا الله الله يقضي حوائجكم إن شاء الله يشافي مرضاكم سيما المرضى المنظورين. يا الله احنا هذه السلسلة هالليالي ختمناها وبكرة إن شاء الله نبدأ بسلسلة من المواضيع عن حواري أمير المؤمنين وعن الإمام أمير المؤمنين لا أيام استشهاد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم كبير كل السماء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. يا الله أما يجيب يا الله بحق السيدة خديجة. يا الله أما يجيب المضطر إذا دعا. يا الله أما يجيب يا الله يا مجيب المضطر يا كاشف السوء يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا راحم من لا راحم له يا مغيث من لا مغيث له يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور يا رب الحسين
بحق الحسين اشف صدر الحسين بضور اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم ارض عنا إمام زماننا يا الله وفقنا لنيل رضاه من له حاجة إلهنا بحق السيدة خديجة أم الزهراء سلام الله عليهما اللهم اقض حوائج المحتاجين شافي مرضاهم سيما المرضى المنظورين اجعل عواقب أمورنا خيرا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة اجعل هذا البلد آمنا ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه يا الله وليا وقائدا وناصرا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وبعثنا أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المبارك.